بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للعلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قد وصلنا إلى أنهينا المقدمة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الشيخ الألباني رحمه الله: استقبال الكعبة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة في الفرض والنفل، وأمر صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال للمسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. وكان صلى الله عليه وسلم في السفر يصلي النوافل على راحلته ويوتر عليها حيث توجهت به شرقا وغربا. وفي ذلك نزل قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. وكان أحيانا إذا أراد أن يتطوع على ناقته استقبل بها القبلة فكبر، ثم صلى حيث وجهه ركابه، وكان يركع ويسجد على راحلته إيماء برأسه، ويجعل السجود أخفض من الركوع. وكان إذا أراد أن يصلي الفريضة نزل فاستقبل القبلة. وأما في صلاة الخوف الشديد فقد سن صلى الله عليه وسلم لأمته أن يصلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا، مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. وكان صلى الله عليه وسلم إذا اختلطوا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وقال جابر رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيرة أو سرية فأصابنا غيم، فتحرينا واختلفنا في القبلة، فصلى كل رجل منا على حدة، فجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا. فلما أصبحنا نظرناه فإذا نحن صلينا على غير القبلة، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا بالإعادة، وقال: قد أجزأت صلاتكم. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس الكعبة بين يديه قبل أن تنزل هذه الآية: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فلما نزلت استقبل الكعبة. فبينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، ألا فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام فاستباروا، واستبار إمامهم حتى استقبل بهم القبلة.
نعم. وكل ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في استقبال القبلة فإن الأدلة عليه في وجوب استقبال القبلة، وهو شرط من شروط الصلاة، أن يستقبل الإنسان القبلة، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاه فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وهذا التوجه إلى القبلة لا فرق فيه بين الفرض والنفل، فإنه يجب التوجه إلى القبلة. هذا إذا كان الإنسان يصلي في الحضر فإنه مأمور بالتوجه إلى القبلة في الفريضة وفي النافلة كذلك، ولا فرق بين الفريضة والنافلة، إذ لم يأتي دليل يدل على أن النافلة يجوز أن يصليها الإنسان إلى غير القبلة، وإنما يجب على الإنسان أن يصلي إلى القبلة سواء كان يصلي فرضا أو كان يصلي نافلة. أما في السفر فإنه قد ورد في السنة التنفل والتطوع في السفر إلى غير القبلة، وذلك لمشقة التوجه إلى القبلة، حيث إن الإنسان قد تكون قبلته وتوجهه في السفر إلى غير القبلة، فلو أن الشارع أوقفه لتوجه القبلة لشق عليه ذلك، وبالتالي ترك التطوع بالصلاة. فلهذا حيثما كانت المشقة جلب التيسير. فأمر الإنسان إذا كان يصلي الفريضة أن يتوجه إلى القبلة، وألا يصليها على دابته إلا إذا شق عليه أيضا الصلاة على الأرض فإنه يصلي على الدابة، وإذا شق عليه الصلاة إلى القبلة فإنه يصلي إلى غيرها. وهذا يشترك فيه من كان يصلي في الحضر ومن كان يصلي في السفر. إذا شق على الإنسان التوجه إلى القبلة، كان يكون مريضا سريره إلى غير القبلة، أو كان الإنسان مأسورا وقد قيد بالسلاسل إلى غير القبلة، فإنه يصلي على حالته وصلاته حينئذ صحيحة. أما إذا كان قادرا على التوجه إلى القبلة وجب عليه ذلك، سواء كان في السفر أو كان في الحضر، وسواء صلى على راحلة أو صلى على الأرض، فإنه يجب عليه أن يتوجه في الفريضة إلى القبلة وأن يصليها على الأرض إلا إذا شق عليه ذلك، كما قال سبحانه وتعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فإذا كان الإنسان يشق عليه أن ينزل على الأرض صلى على راحلته، وإذا شق عليه أن يتوجه إلى القبلة صلى إلى غير القبلة. إذا كان لا يمكنه أن يصلي إلى القبلة أو أن يتوجه إلى أو أن يصلي على الأرض. وكما جاء أيضا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته حيثما كان وجهه، فإذا أراد الفريضة أو المكتوبة نزل صلى الله عليه وسلم فصلاها. أما التنفل فهذا ثابت في السفر على الراحلة إلى غير القبلة، كما ثبت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الإنسان في السفر وأراد الصلاة المكتوبة وخفيت عليه القبلة تحرى، ولا يقلد بعض الناس بعضا. إذا كان عندهم علم بالتحري فكل يتحرى ويجتهد، ولا يلزم الإنسان باجتهاد أخيه. فإذا كان الإنسان يجتهد أن القبلة إلى هذا المكان، وإنسان آخر يجتهد أن القبلة إلى هذا المكان، فكل يصلي إلى ما اجتهد إليه والصلاة صحيحة. لكن إذا كان الإنسان عاجزا عن الاجتهاد ولا دراية له بتحري أو كيف يتحرى القبلة، ولجأ إلى آخر عنده دراية بهذا فلا بأس. لكن إذا كان عنده دراية والآخر عنده دراية وكل اجتهد في التوجه إلى القبلة وتوجه إلى قبلة معينة، حتى لو صلى أحدهم خلاف الآخر فالصلاة صحيحة، فالصلاة صحيحة، لأن كل واحد فعل ما استطاع. فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا تبين أن أحدهم مخطئ بعد ذلك فالصلاة صحيحة ولا يؤمر بالإعادة. وهل يكون التحري في الحضر أم إذا تبين للإنسان الخطأ أعاد الصلاة؟ من أهل العلم من قال: أما الحضر فلا يتحرى فيه، لأن الحضر يستطيع أن يستدل على القبلة بمحارب المسلمين فلا يتحرى في ذلك، يسأل الناس. ومنهم من قال: بل يتحرى، فالتحري في الحضر كالتحري في السفر، هذا إذا لم يكن مفرطا. يعني كأن مثلا ينام الإنسان عند رجل وأراد أن يصلي ليلا ويكره الاستيقاظ وكذا، فصلى إلى غير فاجتهد إلى القبلة فبان أنه إلى غير القبلة، فالصلاة صحيحة. فإذا كان الإنسان في مكان ولو في الحضر لكن يشق عليه، كان يكون أيضا مريضا وعند بعض الناس ولا يستطيع أن يتعرف على القبلة، واجتهد وصلى إلى قبلة معينة وتبين خطأه، فإنه حينئذ يكون معذورا أيضا. وهذا القول هو الصحيح، أنه لو عجز عن استقبال عن معرفة القبلة فاجتهد في الحضر فمن الاجتهاد مخالفا أن صلاته صحيحة، لأنه فعل ما استطاع. والله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فجملة ما ذكره الشيخون رحمه الله تعالى فالأدلة قائمة عليه، ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك، في جملته. ولقد كانت القبلة أولا إلى بيت المقدس، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالتوجه إلى الكعبة. صلى النبي بالمدينة 16 شهرا أو 17 شهرا، كما جاء في البخاري من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، يصلي إلى بيت المقدس. ثم أمر صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى الكعبة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ذلك، كان النبي يحب ذلك، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت. وذكر الشيخ في لكل فقرة من هذه الفقرات أدلتها وتخريج ما ذكر. نعم، والأدلة في ذلك واضحة ولا يكاد العلماء يختلفون في هذا. نعم نعم، هذا من البدع، الاحتفال بتحويل القبلة هذا من البدع في 15 من شعبان. أولا لم يحدد الشهر الذي تحولت فيه القبلة على الجزم، فضلا أن يحدد اليوم. ولهذا في حديث البراء بن عازب أنه توجه إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، يعني نفس الرواية بالشك، بالشك، فلم يحدد الشهر فضلا عن اليوم. هذه مسألة. المسألة الثانية أنه لو حدد اليوم على وجه الجزم فإنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم احتفل به، لم يرد أن النبي احتفل بهذا اليوم، ولا وقف المسلمون عند هذا اليوم بالاحتفال، وجعل شيء معين من العبادات يكون خاصا بذلك، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المناسبات، لا في تحويل القبلة ولا في ليلة المعراج، فإن هذه أيضا مما اختلف فيها على أقوال عديدة، ولا في الاحتفال بمولده، فإنه أيضا مما اختلف فيه. الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم مختلف فيه، والثاني عشر من ربيع هذا قول من أقوال لأهل العلم، كذلك ليلة المعراج، فإنه أيضا قد اختلف في الشهر فضلا عن اليوم، وكذلك تحويل القبلة، وكذلك نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، وكل ذلك لو ورد بالجزم زمانا، إلا أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتفل فيه بشيء. حتى لو جزمنا بالزمان فإنه لا يجوز الاحتفال بشيء من ذلك، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الناس البدع إليهم قريبة، أقرب من السنن، السنن صعبة على الناس، يعني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هديه وسمته ودله، في لحيته، في ثيابه صلى الله عليه وسلم، في هديه بصفة عامة، تعلمون مشقة ذلك على الناس. لكن فيما لم يرد عن النبي تعلمون نشاط الناس على ذلك، وهذا لأن الشيطان يؤز الناس أزا على اتباع البدع ويسهلها عليهم. أما السنن فإنها صعبة، فإنه يستفزز الناس تجاهها ويكثر الاعتراض عليها، أما البدع فإنه يسهلها على الناس كالمعاصي، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم احتفال بهذا. نعم، بل ولا كما قلنا ولا حتى جز باليوم الذي تحولت فيه القبلة، هذا اليوم لا يعرف، بل الشهر لم يجزم به على الصحيح كما في حديث البراء بن عازب عند البخاري. نعم نعم اي نعم اي نعم، احنا قلنا حتى هذا مشترك بين الحضر والسفر، اذا كان هناك اعذار شق على الانسان، كان يكون الانسان مريضا وعلى سرير وهو يتوجه الى غير القبلة، فانه يصلي الى اي جهة كان، اذا لم يستطع التوجه الى القبلة فانه يصلي الى اي جهة كان، سواء كان ذلك في الحضر او في السفر اذا كان من اهل الاعذار. التنفل على النافلة في الحضر هذا مسألة خلافية بين اهل العلم، الجماهير على انه لم يثبت وانه لا يتنفل على ان الدابة في الحضر لم يرد، انما الوارد في السفر. وبعضهم قال يجوز أن يتنفل على الدابة في الحضر. هي مسألة خلافية، والراجح أن التنفل على الدابة إنما يكون في السفر لورود الدليل بذلك. نعم.
قال رحمه الله: القيام. وكان صلى الله عليه وسلم يقف فيها قائما في الفرض والتطوع ائتمارا بقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. وأما في السفر فكان يصلي على راحلته النافلة، وسن لأمته أن يصلوا في الخوف الشديد على أقدامهم أو ركبانا كما تقدم، وذلك قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وصلى صلى الله عليه وسلم في مرض موته جالسا، وصلاها كذلك مرة أخرى قبل هذه حين اشتكى، وصلى الناس وراءه قيامة، فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا، فلما انصرف قال: إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون.
نعم. أما الشيء الثاني الذي ذكره الشيخ هو القيام، وقال رحمه الله تعالى أيضا: لا فرق بين الفرض والنفل في الأمر بالتوجه إلى القيام، بالأمر بالقيام، بيد أن النافلة ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جوز للإنسان أن يصلي النافلة جالسا، غير أنه على النصف من الأجر إذا لم يكن له عذر. أما الفريضة فالقيام فيها ركن، لقوله سبحانه وتعالى: وقوموا لله قانتين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث عمران بن حسين عند البخاري: صل قائما فإن لم تستطع فجالسا، فحوله إلى الجلوس عند عدم الاستطاعة، فدل هذا على ركنية القيام في الصلاة، وأنه يجب عليه أن يقوم في صلاته. هذا بالنسبة للفريضة. أما النافلة فقد وردت الرخصة بأن يصلي النافلة جالسا، غير أنه على النصف من الأجر، فإن كان عنده عذر فأجره كامل، إلا إذا كان الإنسان معذورا في عدم الاستطاعة في القيام فإنه يصلي جالسا ولو كان في الفريضة، لقول في حديث عمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فجلس، فإن لم تستطع فعلى جنب. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم صلى جالسا في الفريضة، وقد صلى بالصحابة لما اشتكى كما عند البخاري، ثم عاده الصحابة فصلى بهم صلى الله عليه وسلم جالسا، وقام الصحابة خلفه فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما فرغ من صلاته قال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم، فصلى بهم جالسا صلى الله عليه وسلم. وأيضا في مرض موته صلى بهم صلى الله عليه وسلم جالسا، فدل هذا على أن أصحاب الأعذار يصلون الفرائض على حسب حالهم. لكن ننبه هنا إلى مسألة، وهي أن بعض الناس إذا عجز عن القيام ولم يعجز عن الركوع والسجود على الصفة الواردة، فإنه يصلي جالسا طيلة صلاته، أو مثلا كان يعجز عن الركوع، هو قادر على القيام لكن يعجز عن الركوع أو السجود، فإنه يصلي جالسا طيلة صلاته. هذا المعهود عند الناس اليوم، أن الذين يصلون على الكراسي يجلسون من أول الصلاة إلى آخرها، مع أن المعجوز عنه قد يكون القيام أو قد يكون الركوع أو قد يكون السجود فقط، وهذا يبطل صلاته، لأنه قادر على السجود وقادر على الركوع، ومع ذلك أومأ ولم يسجد على الأرض، فهذا تبطل صلاته، لقول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الصحيحين: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. وذكر صلى الله عليه وسلم الجبهة ومعها الأنف واليدين والركبتين وصدور القدمين، فمن سجد على غير هذه الصفة فصلاته باطلة. كذلك الركوع، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع من قيام، فإذا ركع من جلوس فإن صلاته باطلة. هذا يتساهل بين الناس، ولهذا على الأئمة تنبيه الناس على ذلك، أن من عجز عن شيء سقط عنه فقط، لا أنه يسقط عنه كل أو سائر صلاته، إنما يسقط عنه ما عجز عنه فقط. فإذا عجز عن ركوع السجود وكان قادرا على القيام قام. ولهذا أنا أعجب بعض الناس مثلا قد يعني يأتي من البيت ماشيا ويقف في المسجد الدقائق والوقت الطويل، حتى إذا دخل في الصلاة جلس من أول صلاة. طيب أنت الآن تذهب وتجيء وتقف في المسجد، لماذا تجلس الصلاة؟ وغالب هؤلاء يقلد بعضهم بعضا، غالب هؤلاء يقلد بعضهم بعضا ولا دراية له. لهذا وجب التنبيه على هذا الأمر، أن الإنسان فقط يسقط عنه ما كان عاجزا عنه. إذن القيام في الفريضة هذا ركن من أركان الصلاة، ولا تصح الصلاة بدونه إلا إذا كان عاجزا. أما النافلة فيفرق في الأجر مع جواز الجلوس، فيجوز الإنسان في النافلة أن يصلي جالسا وأن يصلي قائما، حتى لو كان قادرا، حتى ولو كان قادرا فلو يصلي جالسا. لكن إن صلى جالسا مع القدرة فهو على نصف الأجر من القائم، أما إذا كان معذورا فأجره كاملا، لقول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيما. فإذا سقط، فإذا لم يقم من إنسان لعذر فإن أجره يكون كاملا. نعم. الأفضل لمن يصلي جالسا لعذر، إذا كان عنده عذر الجلوس، الأفضل أنه يصلي في صفوف المصلين، ولا يتخذ الناس الصف الخلفي في مؤخرة المسجد للجالسين. هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة، لأنه قد يؤدي إلى بعض محظورات، منها أنه قد يصلي خلف الصف منفردا والصف فيه مكان فيصلي منفردا خلف الصف، ولا فرق بين الجالس وبين القائم في إلزامه بإتمام الصفوف، لم نرى فرقا في النصوص بين القائم وبين الجالس. الأمر الثاني أنه يبعد عن الصفوف ومواصلتها فيكون في الخلف، وهذا أيضا على خلاف السنة، لو كان حتى معه رجل ثاني أو ثالث والصفوف لم تكمل فإنه يبتعد عن الصفوف ولا يؤدي إلى ولا يأتي لإتمامها، فيكون مخالفا للسنة، لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أنه عود الناس، يعني ما كنا نرى من يجلس في الصلاة على ما نراه اليوم، بعض المساجد تدخل كأنه صار غرفة محاضرات، يعني صفوف من الكراسي، صفوف من الكراسي، مع أنه إذا لم توضع الكراسي كنت لا تجد من يصلي جالسا إلا يمكن الواحد أو الاثنين لو كان المسجد كبيرا، لكن الناس استراحوا فصار بعضهم يقلد بعضا لأقل شيء، لأقل شيء. ففيها محاذير كثيرة جدا، فيها محاذير كثيرة. فلو وضع مثلا بعض الكراسي في المسجد يعني التي يعني تكون للحاجة فقط، ليست الكراسي الكبيرة ولكن كراسي الحاجة فقط، فيأخذ الإنسان كرسي ثم يصل الصفوف لا بأس بذلك، لكن أن يجعل الكراسي في الصفوف الخلفية ويتخذ الناس هذا الصف، هذا كما قلنا يفوت على الإنسان أشياء كثيرة، بل قد توقعه في بعض المحاذير الواجبة، بل قد تعرض صلاته للبطلان كصلاة منفردة خلف الصف، فإن النبي قال لا صلاة منفردة خلف الصف. نعم.
قال رحمه الله صلاة المريض جالسا. وقال عمران بن حسين رضي الله عنه كانت بي بواسير فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وقال أيضا سألته صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد.
أظن الشيخ لو مبحث في مسألة اتمام المأمومين بالإمام إذا صلى جالسا. طيب عندك الكامل؟ نعم. يقول الشيخ معلقا في تخريج على هذا الكتاب، يقول: واعلم، هذا بالنسبة لائتمام المأمومين بالإمام إذا صلى جلسة، قال: واعلم أن في هذه الأحاديث دلالة على أن الإمام إذا صلى جلسا لمرض به صلى من وراءه جالسين ولو كانوا قادرين على القيام. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اتباع الإمام في الجلوس من طاعة الأئمة الواجبة بكتاب الله تعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. إنما الإمام جنة، فإن صلى قاعدا فصلوا قعودا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. فإذا وافق قول أهل الأرض قول أهل السماء غفر له ما مضى من ذنبه. أخرجه الطيالسي ومن طريقه الطحاوي وأبو عوانة وأحمد، واللفظ له من طرق أن يعلى ابن عطاء قال: سمعت أبا علقمة يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول به. وهذا سند صحيح عن شرط مسلم. وأبو علقمة هذا هو المصري مولى بني هاشم، لا يعرف إلا بكنيته، وثقة كما في التقريب، وله شاهد من حديث ابن عمر، وذكر عن سالم قال: حدثني عبد الله بن عمر أنه كان يوما من الأيام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في نفر من أصحابه، فقال لهم: ألستم تعلمون أني رسول الله إليكم؟ فقالوا: بلى، نشهد أنك رسول الله. قال: فلستم تعلمون أن الله قد أنزل في كتابه أن من أطاعني فقد أطاع الله؟ قالوا: بلى، نشهد أنه من أطاعك فقد أطاع الله. قال: فإن من طاعة الله أن تطيعوني، وإن من طاعتي أن تطيعوا أئمتكم، فإن صلوا قعودا فصلوا قعودا أجمعين. هذا بالنسبة للإمامة الخاص، يعني الحديث في الإمامة تشمل الإمامة العامة تشمل الإمامة الخاصة في الصلاة، ففي الصلاة أيضا يدخل ذلك في طاعة الآئمة. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبو هريرة: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جلوسا فصلوا جلوسا أجمعون. ولهذا كان التدريب على طاعة الإمام وموافقته في الصلاة، كان الأمر بطاعة الإمام وموافقته في الصلاة تدريبا للأمة على طاعته فيما هو أكبر من ذلك في الطاعة العامة. فلا يطيع الإنسان، أظن الأمة سواء كان المصلي خارجيا أو كان معتزليا، كان إخوانيا أو كان تبليغيا أو كان كذا أو كذا، ما في أحد إلا ويتبع الإمام في الصلاة. فلماذا تتبع الإمام في الصلاة ولا تتبعه في غير الصلاة؟ فأنت مأمور باتباع في كل الأحوال إلا إذا كان على معصية، وأنا في الصلاة كذلك. إذا فعل الإنسان ما يخالف الصلاة الوردة عن النبي صلى الله عليه وسلم الإمام، أنا لا أتابعه في المخالفة، إنما أتابعه فيما ورد به الدليل. ولهذا إذا قام إلى الخميسة فأنا لا أتابعه على الصحيح، لا أتابعه، أنا أعلم أنها خامسة لا أتابعه، إنما أذكره إذا قام إلى الخميسة. كذلك مثلا إذا زاد سجودا أو إذا أنقص سجودا فأنا لا أتابعه، لا أتابعه فيما يخالف. كذلك أيضا لا أتابعه في الأمر العام ولا أطيعه في الأمر العام من أمور الولاية العامة إذا كان في معصية، إنما طاعته في المعروف، لكن ما عدا ذلك فإنني أتابعه. أما المسائل التي يمحل اجتهاد فإنني أتابعه ولو أرى غير اجتهادي. كذلك في الصلاة، فلو المسألة مثلا اجتهادية في الصلاة فأنا أتابعه في ذلك حتى ولو كنت أرى خلاف ذلك. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه صلى خلف عثمان أربعا في منى، مع أن النبي صلى ركعتين في منى، وأبا بكر صلى ركعتين، وعمر كذلك صلى ركعتين، وعثمان صلى ركعتين صدرا من خلافته، ولكن لما صلى أربعا تبعه ابن مسعود وتبعه الصحابة رضي الله عنه. فدل هذا على أن المتابعة للإمام عامة، متابعة الإمام عامة سواء كان إماما في أمر الولايات أو كان في الصلاة، ولا يشوش الإنسان. ولهذا إذا ترك متابعة الإمام فإن صلاته تبطل، إذا ترك متابعة الإمام فإن صلاته تبطل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو أن يجعل رأسه رأس حمار؟ هذا إذا رفع قبل الإمام، هذا إذا رفع قبل الإمام في الصلاة، يعني في هذا الوعيد. قال العلماء: وإنما سبب ذلك هذه الصورة، يعني أنه بليد، لأنه يرفع قبل الإمام استعجالا. طيب أنت مهما رفعت قبل الإمام وركعت قبل الإمام وسجدت قبل الإمام، هل تخرج من الصلاة قبل الإمام؟ فأنت مقيد في نهاية الصلاة بأنك تخرج بعد الإمام، فلماذا تسارعه إذن وتسابقه؟ إذن أنت بليد كالحمار، فرأسك كرأس الحمار، لأنه مهما سابقته فإنك لن تخرج قبله من الصلاة. فدل هذا على أن الاتباع لابد أن يتعوده الإنسان، والذي يتبع الإمام اتباعا حسنا في صلاته نراه يتبع أيضا اتباعا حسنا في ولايته. فهذه الرواية التي أتى بها الشيخ هنا حقيقة رواية تضيف أيضا رصيدا من اتباع الأئمة إلا في معصية في هذا الباب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فإن من طاعة لا تطيعوني وإن من طاعة تطيعوا أئمتكم فإن صلوا قعودا فصلوا قعودا أجمعين. يعني هذا دخل في ذلك، وهذا إسناد صحيح أيضا. قال الترمذي بعد أن ساق حديث أنس المذكور أنفا: وقد ذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحديث، منهم جابر بن عبد الله وأسيد بن حضير وأبو هريرة وغيرهم. وبهذا الحديث يقول أحمد وإسحاق. قال الحافظ: وقد قال بقول أحمد جماعة المحدث الشافعية كابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان، وقد نقل الزيلعي في نصب الراية كلام ابن حبان في ذلك، وهكا نصه قال في الصحيح في صحيحه. وهذا وفي هذا الخبر بيان واضح أن الإمام إذا صلى قاعدا كان على المؤمنين أن يصلوا قعودا، وأفتى به من الصحابة جابر بن عبد الله وأبو هريرة وسيد بن حضير وقيس بن قهد بفتح القاف وسكون الهاء، ولم يروى عن غيرهم من الصحابة خلاف هذا بإسناد متصل ولا منقطع، فكان إجماعا. والإجماع عندنا إجماع الصحابة. هذا كلام ابن حبان. وقد أفتى به من التابعين جابر بن زيد، ولم يروى عن غيره من التابعين خلافه بإسناد صحيح ولا واهن، فكان إجماعا من التابعين أيضا. وأول من أبطل ذلك في الأمة المغيرة بن مقسم، وأخذ عنه حماد بن أبي سليمان، ثم أخذه عن حماد أبو حنيفة، ثم عنه أصحابه. وأعلى حديث احتج به حديث رواه جابر الجعفي عن الشعبي قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحد بعد جالسا. وهذا لو صح إسناده لكان مرسلا، والمرسل عندنا وما لم يروى سيان، لأن لو قبلنا إرسال تابعي وإن كان ثقة للزمنا قبول مثله عن أتباع التابعين، وإذا قبلنا لزمنا قبول عن أتباع التابعين، ويؤدي ذلك إليه أن يقبل من كل أحد إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا نقد للشريعة. والعجب أن أبا حنيفة يجرح جابرا الجعفي ويكذبه، ثم لما اضطره الأمر جعل يحتج بحديثه، وذلك كما أخبرنا به. قلت، يقول الشيخ الألباني: فساق اسنده إلى أبي يحيى الحماني: سمعت أبا حنيفة يقول: ما رأيت في من لقيته أفضل من عطاء، ولا لقيت في من لقيته أكذب من جابر الجعفي، وما أتيته بشيء من رأي قط إلا جاءني فيه بحديث. انتهى ما في نصب الراية ببعض الأخبار. وحديث جابر هذا أخرجه الإمام محمد في الموطأ، واحتج به على نسخ قوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلسا أجمعين، وقد علمت ما فيه. وقد احتجوا بحجة أخرى على النسخ، وهي ما تقدم من صلاته، هذا القول بالنسخ، لأن النبي في آخر حياته صلى الله عليه وسلم صلى جالسا، وصلى أبو بكر بصلاته قائما، وصلى الناس بصلاة أبو بكر، فقالوا فدل هذا على، وطبعا الناس صلوا قياما في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، صلى الناس قياما، قالوا فدل هذا على النسخ، فدل هذا على النسخ. فمن أهل العلم من قال بأن الأمر نسخ حديث النبي لما قال وأشار إليهم أن يجلسوا في الحديث الذي أشار إليهم أن يجلسوا وجلسوا ترك ذلك في آخر حياته فدل ذلك على النسخ. يقول وقد احتجوا بحجة أخرى عن النسخ وما تقدم من سلطيف في مرض موته بالناس قاعدا وهم قائمون خلفه ولم يأمرهم بالقعود. قال الحافظ وأنكر أحمد نسخ الأمر المذكور بذلك وجمع بين الحديثين بتنزيلهما على حالتين إحداهما إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قاعدا لمرض يرجى برؤه فحينئذ يصلون خلفه قعود. هذا قول ثالث قول يقول بالقعود مطلقا وقول يقول بأن الأمر نسخ فيقوم المأموم ولو صلى الإمام جالسا سواء دخل جالسا أو طرأ الجلوس عليه. وقول فصل وما روي عن أحمد فصل بين حالتين الأولى إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قاعدا لمرض يرجى برؤه فحينئذ يصلون خلفه قعودا. ثانيهما إذا ابتدأ الإمام الراتب قائما لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قياما سواء طرأ ما يقتضي صلاة إمامهم قاعدا أم لا كما في الأحاديث التي في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم فإن تقريره لهم على القيام دل على أنه لا يلزمهم الجلوس في تلك الحالة لأن أبا بكر ابتدأ بالصلاة بهم قائما فصلوا معه قياما بخلاف الحالة الأولى فإنه صلى الله عليه وسلم ابتدأ الصلاة جالسا فلما صلوا خلفه قياما أنكر عليه. ويقوي هذا الجمع وطبعا القاعدة عند أهل العلم أن الجمع أولى من طرح أحد الدليلين إذا أمكن الجمع بلا تعسف فهو أولى من إيه من طرح أحد الدليلين ولو بدعوى النسخ. ويقوي هذا الجمع أن الأصل عدم النسخ لا سيما وفي هذه الحالة يستلزم دعوى النسخ مرتين لأن الأصل في حكم القادر على القيام ألا يصلي قاعدا وقد نسخ إلى القعود في حق من صلى إمامه قاعدا فدعوى نسخ القعود بعد ذلك يقتضي وقوع النسخ مرتين وهو بعيد. انتهى. قال رحمه الله وللمانعين لدعوى النسخ أجوبة كثيرة تراجع في المطولات وقد لخص المحقق السندي في حاشيته على البخاري. ثم قال ومما يدل على بقاء الحكم المذكور يعني أنه لم ينسخ أنه قد جعل قعود المقتدي عند قعود الإمام من جملة الاقتداء بالإمام والإجماع على بقاء الاقتداء به فالظاهر بقاء ما هو من جملة الاقتداء وكذا يدل على بقاء الحكم أنه قد علل في بعض الروايات حكم القعود بأن القيام عند قعود الإمام من أفعال أهل فارس بعظمائه يعني أنه يشبه تعظيم المخلوق فيما وضع لتعظيم الخالق من الصلاة ولا يخفى بقاء هذه العلة والأصل بقاء الحكم عند دوام العلة. وللطرفين ها هنا كلمات وما ذكرنا فيه كفاية في بيان أن دعوى النسخ لا يخلو عن نظر. انتهى. قال ويرد هذه الدعوة أيضا حديث أبي هريرة بن عمر المصدر بهما هذا البحث فقد جعل صلى الله عليه وسلم الصلاة وراء الإمام الجالس جلوسا من طاعة الأئمة التي هي من طاعته صلى الله عليه وسلم وغير معقول أن ينسخ شيء منها والله أعلم. طبعا دعوى النسخ ضعيفة والقول بالجمع أقوى من القول بالقعود مطلقا لأنه فعلا النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا وصلى الصحابة خلفه قياما ولم يأمرهم بالجلوس فكيف تخرج هذا؟ إن رددت تخريجه بالنسخ فبقي أن تخرجه على حال يدل على الجواز فلهذا نظر أحمد إلى الحديثين. أما الحديث الأول صلاته صلى الله عليه وسلم قائما ثم أمره صلاته جالسا ثم أمره بالجلوس أن هذا فيه أنه صلى الله عليه وسلم دخل الصلاة جالسا من أول صلاة فأمرهم أن يجلسوا ولا يفعلوا فعل الأعاجم. وأما الحال الثانية فإن أبا بكر صلى بهم قائما أولا ثم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأتم به أبو بكر وهو جالس صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر قائم، وصلى الناس بصلاة أبي بكر رضي الله عنه، وأبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بالقعود كما مر في أول مرة، فدل على اختلاف الحالتين، وهذا القول هو الأقرب، وكل الأقوال محتملة ولكن هذا القول أقرب، وإلا فدعوى النسخ أيضا محتملة، دعوى النسخ محتملة، ودعوى أيضا الأمر بالجلوس مطلقا هذا أيضا محتمل، فأرجح الأقوال فيها ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقد أطال ابن حجر البحث هذا في الفتح إطالة يعني كبيرة، وجمع الأقوال وذكر أدلة كل فلتراجع. نعم نعم. كيف حال ما أم حال يوم يعني؟ احنا قلنا بأن هذا يحمل على حالة، على حالة معينة، إذا دخل الإمام قائما ثم ترى له الجلوس أتم الصلاة جلوسا، وإذا دخل الصلاة قاعدا جالسا من أولها فيصلون وراءه جلوسا. نعم. طيب هل يرتب إمام عاجز عن القيام يعني دائما يصلي قاعدا، هل يرتب إمام؟ الأولى ألا يرتب مع وجود القدر على القيام، هذا الأولى، إلا أنه إذا كان هو الأقرأ وهو الأحفظ في الناس فلا بأس ولا حرج أن يرتب، لا بأس. نعم. لا، على كلام أحمد إذا دخل قائما ثم ترى جلوس تصلي وراءه قائما. نعم نعم. أعد بقى صلاة المرجع.
لا، قول أحمد يا شيخ مثلا لو جلسنا ما في إنكار.
نعم،
لو جلسنا
جلست بدليل ما في إنكار.
قال رحمه الله: صلاة المريض جالسا. وقال عمران بن حسين رضي الله عنه: كانت بي بواسير فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وقال أيضا: سألته صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما وفي رواية مضجعا فله نصف أجر القاعد، والمراد به المريض. فقد قال أنس رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناس وهم يصلون قعودا من مرض، فقال: إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. وعاد صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها، فأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به وقال: صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك.
نعم، يعني إذا عجز عن السجود أومأ وكفاه ذلك ولا يرفع وسادة إليه، فدل هذا على أن المريض إذا عجز عن القيام فإنه يصلي جلسا. الحديث عمران الواضح في هذا أن النبي قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. نقل الشيخ الألباني قال: قال الحافظ استدل به من قال في قال ذكر الشيخ الألباني رواية: فإن لم تستطع فمستلقيا. يقول الشيخ الألباني: ولم أجده في السنن الصغرى في للنساء يعني، فلعله في الكبرى له. قال الحافظ استدل به من قال: لا ينتقل المريض إلى القعود إلا بعد عدم القدرة على القيام. استدل به من قال: لا ينتقل المريض إلى القعود إلا بعد عدم القدرة على القيام. وقد حكاه عياض عن الشافعي وعن مالك وأحمد. قال ابن عبد الله: سئل أبي عن المريض متى يصلي قاعدا، قال: إذا كان قيامه يضعفه ويوهنه أحب إلي أن يصلي قاعدا، وإسحاق لا يشترط العدم بل وجود المشقة. والمعروف عند الشافعية أن المراد بنفي الاستطاعة وجود المشقة الشديدة بالقيام أو خوف زيادة المرض أو الهلاك، ولا يكتفي أو يكتفى بأدنى مشقة، ومن المشقة الشديدة دوران الرأس في حق راكب السفينة وخوف الغرق لو صلى قائما فيها. يعني هل لابد من تحقق الضرر أو وجود المشقة؟ يعني مثلا بعض الناس قد يقول له الطبيب عندك مثلا خشونة في الركبتين، ولو اعتدت يعني ولو صليت قمت وجلست هذا سيؤدي إلى زيادة المرض، مع أنه يستطيع أن يصلي لكن سوف يحصل له زيادة في المرض أو تأخر في الشفاء أو كذا. فهل نقول طالما أنك قادر على السجود والقيام فلا بد أن تسجد، أو مظنة أو الخوف من زيادة المرض أو مضاعفات أو كذا تخول لك ذلك ولو كنت قادرا؟ الجواب الخوف من ذلك يخول الإنسان أيضا أن يتمتع بهذه الرخصة. قلت ما ذكره عن الشافعية هو الأصح عند الحنفية كما في البحر الرائق وغير من كتب المذهب. وقد يستدل ذلك بما أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس مرفوعا: يصلي المريض قائما فإن نالته مشقة صلى جالسا، فإن نالته مشقة صلى نائما، يومئ برأسه فإن نالته مشقة سبح. وقال الطبراني: لم يروي عن ابن جريج إلا حلس بن محمد الضبعي قال الهيثمي، ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاليه ثقات. وسكت عليه الحافظ الفتحي وقال في التلخيص في إسناده ضعف. قال الترمذي: واختلف أهل العلم في صلاة المريض إذا لم يستطع أن يصلي جالسا، فقال بعض أهل العلم يصلي على جنبه الأيمن، وقال بعضهم يصلي مستلقيا إذا لم يستطع أن يصلي جالسا، فقال بعض أهل العلم يصلي على جنبه الأيمن، وقال بعضهم يصلي مستلقيا على قفاه ورجلاه إلى القبلة. قال الشيخ: قلت وبه قال الحنفية وبعض الشافعية كما في الفتحين فتح الباري وفتح القدير. والقول الأول هو الصحيح عند الشافعية كما في المجموع، واحتج على ذلك بحديث علي رضي الله عنه مرفوعا: يصلي المريض قائما إن استطاع، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ وجعل السجود وأغفل من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيا ورجلاه مما يلي القبلة. رجلاه مما يلي القبلة، يعني لو صلى هكذا على قبلتنا يبقى رأسه هنا ورجلاه إلى القبلة. ولهذا بعض الناس جعل قبلة الدفن قبلة الصلاة، فجعلوا القبر هكذا يكون رأسه هناك ورجلاه في القبلة. وأكثر مقابر المسلمين على هذا، أكثر المقابر على هذا، وهذا خلاف السنة. إذ السنة أن يكون وضع الميت في قبره كوضعه في الصلاة عليه، رأسه عن اليمين ورجلاه عن الشمال، بيد أنه يتوجه إلى القبلة إذا وضعناه في اللحد إلى في الجدار الذي يلي القبلة، فنجعل رأسه إلى القبلة، فيكون المقبرة كقبلة الصلاة كما تصلي عليه، رأسه عن اليمين ورجلاه عن الشمال ويتوجه إلى القبلة. لكن كثير من مقابر المسلمين يجعل ايه؟ اذا وضع الميت يكون رجلاه الى القبلة ورأسه هناك. نعم. قال: اخرج الدارقطني وعنه البيهقي من طريق حسن بن حسين العراني وسقط بسنده. قال: وهذا سند ضعيف كما قال النووي، وعلته حسين بن زيد قال في التلخيص ضعفه ابن المديني الى اخره. قلت: فلا يعتمد على هذا الحديث ولا يحتج به، وإنما الحجة في حديث عمران ففيه النص على أنه يصلي على جنبه، صلي قائما فلم تستطع فعلا، فقاعدا فلم تستطع فعلا جنب. يبقى حديث علي في الاستلقاء ورجال مال القبلة حديث ضعيف، وحديث عمران هذا حديث صحيح، وفيه أن النبي قال فصلي على جنب، ففيه النص على أنه يصلي على جنبه إن لم يستطع الصلاة قاعدا، لا سيما على رواية النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا، فجعل الاستلقاء بعد الصلاة على الجنب، وهذا خلاف مذهب الحنفية. يبقى هذه الرواية فيها أن الاستلقاء بعد الجنب وليس بعد القعود، يبقى عندنا القيام، فإن عجزت فالقعود، فإن عجزت فعلى جنب، فإن عجزت فمستلقيا. ولذلك حاول نعم. طيب طيب نقف عند الصلاة في السفينة. ايه انا ما هكذا الدفن، لانه يدفن يجعل اللحد في الجدار الذي يلي القبلة، في الجدار الذي يلي القبلة، هكذا كان الدفن. نعم. كيف يعني؟ مجنون يصلي؟ المجنون يصلي؟ بليس مجنون هذا؟ لكن ممكن ينتابه بقى جنون، يعني يكون عنده بلا. لكن عموما جواز مصافة الصبي هذه واردة في السنة، الصبي تحصل به المصافة، كما في الصحيحين من حديث أنس لما دعت جدته مليكة النبي صلى الله عليه وسلم فأتاها إلى بيتها فصلى، قال فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. واليتيم ما يقال على شخص يتيما إلا إذا كان قبل البلوغ، ففي جواز مصافة الصبي. فلو إنسان لو الصبي وقف في الصف صحة المصافة، ولا يعد هذا قطعا، ولا يعد هذا قطعا. نعم. في ايه؟ لا، فعل فارس القيام دائم، القيام دائم، إذا جلس الملك فالقيام دائم على رأسه، هذه العادة. لكن هنا كانت موفقة بين الإمام والمأموم في القيام، فلم يكن هنا فعل فارس، فطرأ الجلوس على الإمام فعذر الإمام بجلوسه وبقي الأصل في المأموم، فلا يكون هنا فعل فارس. ليه؟ لأنه دخل الإمام والمأموم قائمين، بخلاف ما إذا دخل الإمام جالسا وقاموا على رأسه من أول الصلاة كما في الحديث الأول، فهذا فعل فارس. ولهذا لا يشرع القيام على رأس الإنسان إلا للخدمة، على رأس الملوك وكذا إلى الخدمة إذا كان يخدم، ليس يعظم بالقيام. ولهذا فرق بين أن تقوم على رأس السيد أو الأمير فتخدمه، تصب له قهوة، تصب له كذا، تعطيه كذا، وبين أن تعظمه بالقيام على رأسه. فإن عظمته بالقيام على رأسه هذا الممنوع، هذا هو فعل فارس، فعل الأعاجم. وأما إذا قمت لتخدمه فهذا لا يدخل في ذلك، هذا لا يدخل في ذلك. ولهذا لا يشرع القيام على رأس المعلم، على رأس الأمير، تعظيما له بهذا القيام، هذا من عادة قوم فارس. أما لو قام الإنسان لخدمته فهذا لا بأس به، لو قام الإنسان بخدمته هذا لا بأس به. نعم. أو كان هناك داع شرعي كما قام المغيرة بن شعبة على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، هذا من باب إظهار تعظيم النبي في أعين هؤلاء، فإنه قد فعل في يومها هذه الأشياء من أجل إظهار تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإظهار قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند هؤلاء، لأن الناس يحتاجون إلى ذلك، فكان أمرا طريئا، كما أنه يشرع لمن كان في حال القتال أن يظهر التبختر وأن يظهر العلو وأن يظهر هذا، وهذا حال تقتضيه الحرب، بل ولبس الحرير إذا كان أيضا لهذه الحاجة، وإظهار التنعم وغير ذلك، فهذه حالات طارئة يجوز فيها ما لا يجوز في غيره. حتى قالوا في التنخم لم يكن معاد الصحابة أنهم يتلقون نخامة النبي فيدلكون بها صدورهم دائما، لم يكن هذا من عادة الصحابة، إنما هذا كان في هذه الحادثة أنهم تلقوا نخامة النبي صلى الله عليه وسلم. أما عرق النبي نعم، لكن النخامة نفسها لم يكن مشهورا عند الصحابة رضي الله عنهم أنهم يتلقون النخامة دائما، إنما هذا أرادوا إظهار الامتثال الزائد. ولهذا فإن عروة قد نقل هذه الصورة نقلا دقيقا لهؤلاء في تعظيم الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن أبو بكر مقتدي بالنبي، يعني وقع النبي اقتداء أبو بكر والصحابة بالنبي، فأبو بكر كان يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. بل ولهذا ذكر ابن حجر هنا يعني فائدة ما أذكر أنه يذكرها هو نفسه أو نقلها عن بعض العلم، فيه أن الإمام الراتب لو تأخر ثم جاء الناس يصلون أنه يتقدم الإمام الراتب، وفيه جواز انعقاد إحرام المأموم قبل الإمام إذا كان على هذا النحو، لأن إحرام المأموم كان قبل إحرام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي إنما جاء بعدما دخلوا في الصلاة، فإحرام المأموم كان قبل إحرام الإمام، ففيه مشروعية هذه الصورة حتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو جاء الإمام الراتب في الركعة الثانية جاز له أن يتقدم ويتم الناس به بعد ذلك، فإذا قام هو ليتم الركعة الناقصة بالنسبة له جلسوا حتى إذا فرغ من ركعة، يعني اتموا به فيما يحصل الاشتراك في ذلك، فإن كان قد فاته ركعة جلسوا حتى إذا أتم هو ركعته سلم بهم، كما هو حاصل في صلاة الخوف وكذا. ففيه في هذه الصورة، طبعا معروف أن نية الإمام وأن دخول إحرام الإمام يكون قبل إحرام المأمومين، فإذا كبر فكبروا، لكن يستثنى من ذلك لو جاء الإمام الراتب له أن يتقدم. هذا ذكر ابن حجر أيضا في هذا المبحث. وإن الناس اقتدوا بأبي بكر، إلا أن أبي بكر مقتدم بمن؟ مقتدم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فحضر الاقتداء إلى رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم ما يؤخر البيان أيضا عن وقت الحاجة، كان النبي يقول هذه الحالة مستثناة مثلا، لكن النبي ما ترك التنبيه على هذا، ترك التنبيه على هذا، من هنا قال بعضهم بالنسخ، لكن الجمع أقرب في هذا، أقرب. نعم. نعم، هذا مبحث ثاني. نعم. يضع الذي سبق فيه. يرجع إلى الصف إن كان في مكان ولا يصلي بجواره. طيب.